بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الإنسان إذا اشترط شرطا وتعذر حصول ذلك الشرط فماذا يثبت له؟ فماذا؟ الخيار، خيار تخلف الشرط. سؤال: إذا العين كانت تالفة، إذا العين كانت تالفة، يعني المبيع كان تالفا، فهل الخيار ثابت له أم لا؟ هذا السؤال مر جوابه متى؟ بالأمس. قلنا بأنه بتلف العين الخيار باقي لا يسقط. لماذا؟ لأن الخيار متعلق بالعقد لا بالعين، حتى يقال إذا زالت العين زال الخيار، لا بل بالعقد والعقد باقي. هذا أمس تقدم. مطلبنا الجديد في هذا اليوم هو هذا، نقول لو فرض أن العين لم تتلف ولكن تصرف بها الشارط الذي اشترط الخيار، تصرف مثلا المشتري كان قد اشترط شرطا، انا قلت الذي اشترط الخيار، اشتباه كلمة الخيار، الذي اشترط شرطا خيار احذفه، مثل المشتري لو كان قد اشترط شرط العين لم تتلف لكن تصرف بها المشتري، فإذا الشرط لم يحصل تعذر، هل خياره يسقط؟ خيار تخلف الشرط يسقط باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه تصرف. نقول ما دام تصرف فخيار تخلف الشرط يسقط عنه، اذا لم يتصرف فبتعذر الشرط له الخيار جزما، لكن ما دام تصرف فخياره كيف يسقط ام لا؟ يقول قدس سره، كلا لا يسقط، لأن التصرف لم يدل دليل على أنه من المسقطات للخيار. اللهم إلا إذا دل التصرف على الرضا بالعقد والالتزام بالعقد، يعني على إسقاط الخيار، إذا دل فيسقط الخيار تمسكا بعموم التعليل الوارد عين في خيار الحيوان. هناك ورد أن من مسقطات الخيار التصرف، وعلل الإمام لأن ذلك رضا منه، فيدل هذا التعليل بعمومه أن كل تصرف يدل على الرضا هو مسقط للخيار. بل مولانا انتهى. من جديد أقول قلنا بأنه بتلف العين لا يسقط الخيار، لأن الخيار لم يتعلق بالعين بل بالعقد. حينئذ نسأل من جديد، نقول لو العين لم تتلف ولكن تصرف بها الشارط، مثلا المشتري كان هو الشارط المشترط له تصرف فيها، فإذا تصرف وتعذر الشرط هل الخيار يثبت له أو نقول له ما دام تصرفت إذن خيارك بعد ماذا يسقط؟ يقول قدس سره لا يسقط إلا إذا فرض أن التصرف كان دالا على الرضا. طبق العبارة. ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا هذا الخيار يا خيار خيار تخلف الشرط، لأن كلامنا في خيار تخلف الشرط مو في كل خيار خيار تخلف الشرط. ثم إن هذا الخيار يعني خيار تخلف الشرط كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرف فيها يعني في العين من قبل من؟ هاي هنا تعليقة يحتاج لك ترى مهمة يعني ماذا؟ كذلك لا يسقط بالتصرف فيها من قبل المشترط له من قبل الشارط. لو فرض الشارط ماذا؟ هو المشتري وتصرف في العين، فخيار ما يسقط كما نبه عليه في المسالك في أول خيار العيب في المسالك راجع هناك فيما لو اشترط الصحة صحة المبيع على البايع، قال على أنه لو اشترط الصحة فظهر أنه معيب فالخيار لا يسقط وإن تصرف هذا المشتري. نعم إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد لزم العقد وسقط الخيار نظير خيار المجلس والحيوان. شلون يسقط بالتصرف؟ إنما يسقط بالتصرف الدال على الرضا بناء على التمسك بعموم التعليل على ما استفيد من بعض أخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط المشتمل هاي صفة علي من؟ بعض أخبار خيار الحيوان المشتمل هذا بعض أخبار خيار الحيوان على من؟ على سقوط خياره يعني خيار الحيوان الهاء للحيوان ترجع بالتصرف معللا بحصول الرضا بالعقد. فنتمسك بعموم التعليل فنقول ماذا؟ كل تصرف دل على الرضا يسقط الخيار، وأما مطلق التصرف يعني حتى إذا لم يكن دالا على الرضا فلا يعني فلا يكون مسقطا للخيار. السادسة المسألة السادسة يا أخي محصل هذه المسألة هي أنه لو اشترط إنسان شرط وتم العقد بعد أن تم العقد هل يتمكن هذا الشارط من إسقاط الشرط؟ يعني مثلا تندم الشارط قال أنا اشترطت على هذا البائع، مثل المشتري كان شارط افترض او البائع كان شارط افترض مشترط على المشتري شرط، تندم البائع قال خطية هذا المشتري انا اشترطت عليه خياطة جبة وقميص فلأذهب إليه وأقول تنازلت، فإذا تنازل البائع يسقط الشرط؟ يقول بل خو لأن هذا حقه خو يتنازل عن حقه ولا بأس بذلك، كل صاحب حق له الحق في أن يتنازل عن الحق. هذا من الأمور الواضحة، إلا اللهم في بعض الموارد التنازل ما ممكن، مثل من؟ كما لو فرض أن المشتري اشترط حمل الدابة أن يكون له، أو اشترط المشتري أن يكون مال العبد له للمشتري، هنا اسقاط الشرط ما ممكن. يعني ما يمكن للشارط، من هو الشارط هنا؟ مشتري، ان يذهب الى البائع يقول له مولانا العفو اسقطت انا هذا الشرط حمل الدابة او ما ادري مال العبد اسقطت العفو مولانا، العفو مولانا يسقط يوم ما يسقط؟ يقول الشيخ الانصاري ما يسقط. تقدر تقول لي ليش ما يسقط؟ اسألك الك الحضرة جنابك، تقدر تقول لي ولا؟ ها بالي يا مخالف يا مقطوع حقك شنو؟ لا هو ماذا مال العبد ما يدخل ويا العبد لان شيء منفصل، فاذا اشترط حينئذ بالاشتراط ماذا يدخل؟ يدخل، احنا نريد نقول يدخل، يدخل حينئذ. بعد ذلك يتمكن ان يسقط الشاط هذا المشتري، يقول اتنازلت. فالجواب ان هذا شرط النتيجة مو شرط الفعل، ما قال له بشرط تملكني اياه، بشرط ان يكون ملكي داخل في ملكي، فبمجرد ان تم العقد دخل هو قهرا واوتوماتيكيا في ملك من؟ في ملك المشتري. بعد ما صار ملكه بعد ما يمكن الاسقاط الا بسبب، ازالة الملكية تحتاج الى سبب، بمجرد اني اسقطت هذا ما يفيد، متزول الملكية. سأت حضرة جنابك عبايتك الذي لابسها او كتابك الذي بيدك، لو فرضنا انه الان ناديت هنا ايها الناس اسمعوا وعوا، اسقطت ملكية الكتاب عني، اسقطت واشهدوا لي بذلك، لو 100 مرة 1000 مرة تنادي بذلك الملكية بعد باقي، ما تزول عنك ماذا الملكية بمجرد ماذا اسقاط الملكية. بلي يحتاج الى سبب، تبيع الكتاب، تهب الكتاب، تهدي الكتاب، تأجر الكتاب، يموت الانسان ماذا ويرثه ماذا الارث، وهكذا. فأما من دون واحد من ذن في الشارع في الشريعة المقدسة الملكية مزول إلا بأسباب معينة. بل يسألكم مسألة الإعراض، شلون؟ هل أنه مزيل للملكية أو أنه ماذا ليس بمزيل؟ ماذا بعض الأغايون شي يقول؟ يقول الإعراض أما أيضا ليس بمزيل للملكية، لو عبايتك ذبيتها بالشارع ماكو مزقة بعد مزقة مزقة، هي بعد ماذا باقي على ملكك، إلا إذا أجى شخص وخذاه ذاك مطلب آخر. قبل أن يأخذ بإعراضك ماذا؟ على أي حال مزول، هذا ما لي شغل أنا به. أنا إذا أقول على أنه لما اشترط المشتري مال العبد له أو كذا له حمل الدابة صار ملك إلي، شرط نتيجة هذا بعد مو شرط بعد. إذا صار ملك إلي فمزول الملكية ماذا إلا بسبب، والإسقاط ليس من أسباب زوال الملك. التفت جيدا يا أخي، وهذا كله شيء واضح. إذا لحد الآن شفتهمنا ليس مخلص الموضوع عليك، إنه إذا اشترط الإنسان شرط فبعد أن يتم العقد له الحق في إسقاط الشرط، إلا إذا كان الشرط شرط نتيجة، مثل من حمل الداب أن يكون له، مو يملك الهياء له، أو مال العبد، هنا بعد ما يمكن إسقاط الشرط كما بينا. هذا كله واضح، بس احنا تدري حاجينا وين؟ حاجينا هنا، لو كان الشرط مثل عتق العبد شلون؟ يعني كان المبيع عبد والبايع لما باع العبد اشترط على المشتري ان المشتري يعتق العبد، يعتق شرط الفعل، فبعد ان تم العقد هل يتمكن البائع يأتي الى المشتري ويقول له ايها المشتري شرط العتق الذي اشترطته عليك اسقطته؟ هذا يجوز او ما يجوز؟ احنا هذا كل حكينا كل نريد نوصل لهنا أنا يا أخي. بنظرك الشريف، بنظرك الشريف العالي شرط العتق يجوز إسقاطه يولا. جماعة من العلماء قالوا لا، ليش؟ قالوا لأن العتق حق للعبد وما دام حق للعبد إذن ما يجوز إسقاط. كيف حق للعبد؟ لأن العبد بالعتق ماذا ينتفع؟ شي يصير، يصير حر، فهذا العتق إذن حق له. فما دام حق له أنت أيها البائع كيف تسقط العتق؟ هذا إسقاط لحق غيرك. لو كان هذا العتق حق لك بلي، كل صاحب حق له الحق في إسقاط حق، لكن بما أنه حق لغيرك للعبد أيضا فما يجوزك إسقاطه. وبعض علل قال بأنه حق لله عز وجل لأن فيه القربة، العتق يشرف فيه القربة فهو حق لله، وما كان حقا لله فلا يجوز الرجوع فيه أو عنه. والعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه قال العتق يشتمل على حقوق ثلاثة: حق البائع، ليش؟ لأنه اشترط هذا الشرط، وحق العبد لأنه ينتفع بالعتق، وحق الله لأن العتق لله قربة إلى الله. فما دام اجتمعت الحقوق الثلاثة إذن ما يمكن أيها البائع تسقط هذا الشرط. ليش؟ لأن هذا الشرط ليس حقا متمحضا لك فقط، بل فيه حق للعبد، حق لله، فكيف تسقط؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول فلنأتي معا فلنبحث هل صحيح أن العتق اجتمعت فيه هذه الحقوق الثلاثة؟ تعالوا معي فلنبحث. إذا العتق حق للعبد صحيح ما يجوز إسقاطه، لأن حق الغير شلون واحد يسقطه؟ إذا حق لله هم صحيح ما يجوز إسقاطه. صدق صدق صدق، لكن نريد نشوف واقعا كذلك في حق العبد في حق لله؟ تعالوا معي فلنبحث. يقول أما أنه حق للبائع فصحيح هذا أم لا؟ فصحيح. ليه صحيح؟ ليه صحيح؟ لأن اشترط، هو اشترط الرجال لنفسه، هو قال بشرط، البائع اشترط على المشتري أن يعتق، فما دام اشترط فنفس الاشتراط هو اللي الحق لمن؟ للبائع. كل بائع لما يشترط شيء يكون هذا شرط حق، هذا واضح، هذا بعد هذا مسلم. لكن هذا ما يقتضي ماذا؟ عدم جواز اسقاط هذا الشرط، بل يقتضي الجواز. احنا هذا مو مهم، هذا مو مهم، ضحوا على الرف، ضحوا على الرف يا اخي. المهم ماذا؟ ان نثبت انه حق للعبد او حق لله حتى ما يجوز اسقاطه. يقول واما انه حق للعبد فهذا محل التأمل، لأن لماذا هو حق للعبد؟ أنت احكي، أنت احكي يا مولانا، لماذا هو حق للعبد؟ لا، توجيه ذلك يمكن أن يكون بأمرين: الأول أن نقول لأنه بالعتق ينتفع العبد، ينتفع العبد، فما دام ينتفع إذن سوف يصير حقا له. جوابه قل صحيح ينتفع به، لكن مجرد الانتفاع يا أخي هل يولد حق للمشتري؟ حق للعبد العفو، إعلاماً على المشتري. يقول على المشتري الذي اشترط عليه هذا الشر يولد له حق، صحيح ينتفع لكن يولد له ماذا؟ حق لا ما يولد له حق، مجرد الانتفاع ما يولد حق. وهذا من الأمور المسلمة يعني الواضحة. إذا من قبيل على أنه إذا قال البايع اشترط على المشتري قال له بشرط أن تخيط لي جبة وقميصا، على رأيك مات ما يجوز إسقاط هذا الشرط. ليش؟ لأجل باشتراط الجبة والقميص منو راح ينتفع؟ منو راح ينتفع؟ قل لي البزاز باع الأقمشة سوف ينتفع. ليش؟ لأنه سوف يشترى منه جبة وقميص موتي ولا. فإذا لابد أن نقول هذا الشرط ما يجوز إسقاطه. ليش؟ لأجل على أنه حق للصابع الأقمشة لأنه ينتفع. لا تقول لي قياس مع الفارق، هذا بيّن لي شنو الفرق. ماكو فرق، كل شرط هو من هذا القبيل، بشرط صياغة خاتم من حديد ما تكون نقول ما يجوز إسقاطه. ليش؟ لأجل على أنه ماذا؟ بهذا الاشتراط انتفع من؟ ذاك الذي صاحب الحديد والصائغ وفلان وفلان، فيكون نقول ما يجوز إسقاطه لأنه هذا حق للغير صاحب. فمجرد انتفاع الغير لا يولد حقا للغير، بل حق الغير متفرع لمن؟ على حق البايع. هاي العبارة التفتوا لها مو مهمة، بس اريد ماذا؟ حتى عبارة الشيخ الانصاري تتضح. بل حق الغير متفرع على حق البايع. يعني شنو متفرع على حق البايع؟ يعني ما دام البايع جعل لنفسه هذا الحق سوف ينتفع منه الغير، واذا اسقط البايع عن نفسه هذا ولم يثبته لنفسه اذا يزول الانتفاع من الغير، والحق ماذا؟ للغير يزول. فالغير ليس له حق في مقابل وفي عرض حق البائع. البائع هذا الشرط اذا ابقاه لم يسقطه، فذاك العبد حينئذ سوف ينتفع بالعتق ويثبت له مثل هذا الحق، وان كان تسميته بالحق مجاز، لكن هذا تولد الانتفاع للعبد. من تولده؟ سببه ان البائع جعل هذا الشرط. لو البائع ما يجعل هذا الشرط العبد ما كان ينتفع هذا الانتفاع. فاذا حق العبد متفرع عن حق من؟ البائع. اذا البائع ماذا اسقط؟ يسقط ذات حين هذا، ما يبقى له وجود لان هو متولد منه. فاذا متولد منه اذا على هذا الاساس اذا زال هذا يزول ذاك، اذا البائع اسقط حقه يزول ذاك. فما يمكن ان نقول على ان البائع ما يمكن يسقط حقه لاجل على انه ماذا؟ بحق للمشتري، حق للعبد، هو حقية العبد تولد من هذا. هذا اطالة للكلام. خلاصة شفتها مت انت، كون العتق حق للعبد التوجيه الاول شنو هو؟ ان نقول ينتفع به، لكن اجبنا كل انتفاع ليس هو لا يولد الحقية، هذا من امور مسلم. ثانيا لا احتمال الامر الثاني ان نقول بان هذا حق للعبد بمعنى على انه هذا حق له على المشتري بسبب الاشتراط، بسبب اشتراط البائع تولد له حق علما على المشتري، يتمكن يثبت له بواسطته السلطنة على المشتري بحيث هو يتمكن ان يطالب المشتري وكذا والى اخره. فجوابه انه لا دليل على ذلك، الآن بهذا الاشتراط تحصل سلطنة للعبد علما على المشتري، هذا لا دليل عليه، فإنه أقصى ما عندنا وجوب الوفاء بالشروط، هذا وجوب الوفاء بالشروط لا يدل على أنه هذا العبد صار صاحب سلطنة وحق على المشتري، بل يمكن أن يجبر المشتري من باب نهي عن منكر أمر بالمعروف، لكن من قبل أي إنسان، لا من قبل خصوص العبد، من قبل خصوص العبد لا دليل على أنه يتولد لحق. وهذا نظير ما إذا اشترط البائع على المشتري أن يتصدق على الفقراء بمئة تومان، كل فقير يدفع إليه تومانا، تومان واحد اشترط البائع على المشتري، وحينئذ هل الفقراء يتولد لهم حق على المشتري بحيث يأتون في نصف الليل ويدقون الباب على المشتري يقولوا له يلا يلا بسرعة أنت البائع اشترط عليك للفقراء ماذا؟ لا يا أخي، حق ما يتولد لهم، أقصى ما يتولد حكم تكليفي، وجوب الوفاء يجب أن يفي بهذا الشر، لا أنه حق يتولد للفقراء على المشتري. فالخلاصة يا إخوان، من الأول أقول كون هذا العتق حق للعبد له يمكن أن يوجه بأحد توجيهين، إما من باب ينتفع، قلنا مجرد الانتفاع لا يدل على ثبوت الحق للعبد، وإما من ناحية أنه نفس اشتراط البائع يولد حق للعبد على المشتري، قلنا هذا لا دليل على أقصى ما يتولد وجوب الوفاء تكليفا، وأما أنه الحقي هذا لا، هذا لا، لا دليل عليه. هذا كل حكينا ماذا بالنسبة إلى كون العتق حق علما للعبد، وأما بالنسبة علما إلى أن هكذا للشق الآخر، وهو أن نقول بأن العتق حق علما لله عز وجل، توجيهه ماذا؟ بأحد شكلين، بأحد أمرين أيضا. الأمر الأول أن نقول بأنه حق لله عز وجل من ناحية أن الله عز وجل أوجب الوفاء بالشرط، وقال المؤمنون عند شروطهم. خب جوابه تقدر بعد تجاوب بسرعة، يقول بناء على هذا يصير كل الشروط، كل الشروط يصير حق لله لأن أوجب الوفاء به، وهذا باطل جزمه. الأمر الثاني أن نقول هذا حق لله لأجل أن الله طلب العتق، يحب العتق، يريد الحرية، كم أعطى ثواب لمن أعتق، فكون العتق مطلوب لله، محبوب لله، مرغوب لله، هو يولد ماذا؟ حقية لله. جوابه مجرد كون مطلوب لله من دون أن يصل إلى حد الوجوب لا يصير حقا، لا يصير حقا لله عز وجل. أقول حتى لو وصل إلى حد الوجوب هذا لا يولد حقا لله عز وجل، إذ هذا الوجوب وجوب ماذا؟ وتكليفي، ولا يولد معها كل واجب، كل واجب هو كل واجب ما يطلب الله عز وجل، كل واجب من الواجبات الله عز وجل ماذا؟ مثل الحج، مثل الصوم، الله يحبه الحج ويحبه، صلاة حبه، صوم حبه، على حد الوجوب يريده، لكن هل نقول حق لله؟ لا، مجرد حكم تكليف. فقول الشيخ انه نعم العتق مطلوب لكن ما واصل الى حد الوجوب، لو واصل الى حد الوجوب بل يصير حق لله، احنا نقول له حتى لو وصل الى حد الوجوب لا يصير حقا، لان هذا وجوب تكليفي، والا يصير الحج همات ماذا؟ حق لله عز وجل، وهذا باطل جزمه، ولعله إلى هذا أشار قدس سره بقوله فافهم وفهرس بصورة عاجلة. المسألة السادسة: كل شارط يتمكن من إسقاط شرطه إلا إذا كان الشرط شرط النتيجة، مثل كون مال العبد ماذا؟ للمشتري. ثم قلنا وقع الكلام في العتق، لو كان الشرط العتق هل يجوز للبائع إسقاطه أم لا؟ قيل لا. علل بما؟ بأنه حق للعبد. وعلل بما؟ بأنه حق لله لأنه يشترط فيه القرب. الشيخ ماذا الأنصاري يقول: العتق حق للبائع واضح لأنه اشترطه، أما حق للعبد فبأحد توجيهين كلاهما فاشلان، وكون حق لله بليئان بتوجيهين كلاهما فاشل. إذن هو فقط حق المن للبائع بسبب الاشتراط فيجوز إسقاطه. طبق العبارة السادسة للمشروط له: إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط، يعني الشرط مثل من صياغة جبة وقميص، لا مثل اشتراط مال العبد أو حمل الداب. قلنا هذا شرط نتيجة، بمجرد تمامية العقد يصير حمل الدابة ومال العبد ملك للمشتري، بعد ما صار ملك كيف يمكن إسقاطه؟ على أي حال، من أول للمشروط له إسقاط شرطه. ليش؟ دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغير الخيار من الحقوق. تقدم ماذا عندنا في كل خيار؟ خيار قلنا يسقط ماذا؟ بالإسقاط. ليش؟ كنا نستدل ماذا؟ بالعمومات. مثل من؟ أي عمومات؟ مثلا الناس مسلطون على أموالهم ومقتضى السلطنة على المال طبيعي، فبالأولى الحق. إذا كان مسلط على المال فهو مسلط على من؟ على حقه أيضا، فيتمكن مقتضى السلطنة ماذا؟ إسقاطه. إذا هذا العموم وغيره كان يستدل به سابقا، فالآن ما تريد يقول بتلك العمومات التي استدل بها سابقا. نقطة: وقد يستثنى من ذلك، يعني من إسقاط الشرط، ما كان حقا لغير المشروط له، لغير الشارط يعني، مثل من؟ كالعتق. فإن المصرح به في كلام جماعة كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم عدم سقوطه بإسقاط البائع، بإسقاط المشروط له يعني. أقرأ لك عبارة التذكرة، قال في التذكرة نقطتين شارحة: الأقوى عندي أن العتق المشروط يعني الذي اشترط في العقد اجتمع فيه حقوق، يعني حقوق ثلاثة: حق الله، حق البائع، حق للعبد. ثم استقرب، مو استقرت، استقرب. شنو استقرت؟ ثم استقرب بناء على ما ذكره، استقرب شنو؟ مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري. قال إلى حق العبد، إلى حق أن يطالب المشتري بالعتق إذا امتنع المشتري. بناء على ما ذكره يعني شنو؟ يعني بناء على ما ذكره من أنه في العتق، في اشتراط العتق حق علما للعبد، بناء على هذا يجوز. قال إذن نقطة: وفي الإيضاح قال نقطتين شارحة: الأقوى أنه حق للبائع ولله تعالى. إذا فلله ولله تعالى، إذا ولله تعالى إذن ما يجوز إسقاطه، فلا يسقط بالإسقاط، انتهى. وفي الدروس: لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق، ما يجوز إسقاطه. ليش؟ لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به. احنا يكفينا واحد ترى، مو الا اثنين يجتمعان. اذا اثنين اجتمعان حق العبد وحق الله، نور على نور هذا يصير، يعني اجتمع مانعان. وفي جامع المقاصد نقطتين شارحة: ان التحقيق ان العتق فيه معنى القرب، هو قرب الى الله، فاذا كان له لله حق لله يصير، فما يجوز ماذا؟ حق القرب والعبادة، وهو حق الله تعالى. وزوال الحجر، هاي وزوال الحجر ماذا؟ على معنى القرب، عطف على معنى القرب، يعني ان العتق فيه زوال الحجر. الحجر على من؟ على العبد. بعد شنو؟ ايه يزول. فاذا يزول يعني راح يصير حور، يعني اذا هو حق للعبد ايضا، وهو حق للعبد من هالناحية، يصير حق للعبد اذا فيه زوال العبودية.
وفوات المالية يعني وفيه فوات المالية ماذا على الوجه المخصوص للقرب، فمن هالناحية يصير حق الله تعالى. إذن هو حق الله، حق العبيد، حق ماذا؟ حق الله لأنه مشرف فيه القرب، معنى القرب فيه، حق العبيد لأن فيه زوال الحجر، حق البائع ليش؟ لأنه ماذا البائع ماذا أراد على أن يزول المال، يزول هذا العبد هذا المال يزول عن طريق ماذا؟ العتق لله عز وجل. فهو اشترط ذلك من ناحية اشتراطية تولد له هذا الحق. أقول الشيخ الأنصاري يأتي يعلق يقول أنتم تقولون العتق اجتمعت فيه ثلاثة حقوق، حق البائع صحيح، أما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرض البائع بمن تعلق؟ بأن يعتق العبد، بوقوع هذا الأمر وهو العتق المطلوب للشارع، العتق ساي ما عندنا شغل به، المطلوب للشارع يومه المطلوب للشارع، هذا بعد مو مهم. بالتالي تعلق غرضه بوقوع ماذا؟ هذا الأمر. طبيعي هو ما تتعلق غرضه بهذا الأمر لأن الشارع ماذا طلبه، بس أنا خلت زبوه ما هذا يجيبه. خب فالمقصود ما دام تعلق غرضه بهذا فهذا يتولد لماذا؟ حق بسبب الاشتراك، هذا واضح، هذا ما عندنا شغل به، لكن هذا ما يفيدنا. المهم ماذا قلنا؟ حق للعبد نثبت وحق الله، واما كونه حقا للعبد قلنا هذا بتوجيهين يصير. التوجيه الاول انه هذا حق للعبد لانه ينتفع به، قلنا لازم هذا على انه نقول ماذا جبة والقميص مات اشتراط وخياط جبة والقميص مات لا يدخل، لانه ينتفع بهذا الاشتراط سماحة صاحب الاقمشة، فانه ان اريد به مجرد انتفاعي بذلك فهذا ما يقتضي سلطنة له للعبد يعني على المشتري، بل هو متفرع على حق البائع، حق المشتري من هنا، حق العبد من هنا، هي متفرع لمن يعني انتفاع على حق العبد بمعنى الانتفاع متولد على حق البائع. اذا البائع اثبت هذا الحق يتولد ماذا؟ هذا الانتفاع للمشتري للعبد. اما اذا اسقط بعد ما يتولد لماذا؟ ما يبقى له هذا الحق اصلا لانه متولد منه، متفرع على حق البائع داير معه وجودا وعدما، يعني اذا حق البائع موجود هذا يتولد حق العبد بمعنى الانتفاع، والا ان اسقطه يسقط. هذا كل الامر الاول. امر الثاني ان نوجه نقول هذا حق للعبد لاجل انه بالاشتراط اصلا يتولد حق للعبد على المشتري، نقول هذا يحتاج الى دليل، هذا يحتاج ماذا الى دليل يا اخي؟ ما موجود الدليل، بل اقصى ما عندنا ماذا؟ وجوب الوفاء تكليفان، وهذا وجوب الوفاء تكليفا ما يولد حق. وإن أريد ثبوت حق للمشتري على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة، نقول بالاشتراط وتولد حق المن للعبد فلا دليل عليه، وإلا قلنا الفقراء هم ما يتمكنون إذا اشترط البائع على المشتري التصدق بمائة تومان يجوز حينئذ ماذا للفقراء؟ يأتون نصف الليل ويدقون الباب تقبل؟ لا، وأقصى ما يتولد بالاشتراط وجوب تكليفي فلا دليل عليه. ليش؟ قد واحد يقول عندنا دليل أوفوا بالعقود، دليل ماذا المؤمن عنده؟ يقول ودليل الوفاء لا يوجب إلا شنو؟ الحكم التكليفي، إلا ثبوت الحق للبائع، أنه حق للبائع تولد، أما حق للفقراء أو حق للعبيد هذا ماكو دليل عليه يا أخي. وبالجملة فاشتراط عتق العبيد ليس إلا قلنا مثل من كاشتراط أن يبيع المشتري يعني المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل، أو يتصدق به عليه يعني على زيد على الفقراء افترض. لم يذكر أحد، لم يقل ولا نصف فقيه أن لزيد يتمكن أن يأتي إلى المشتري ويقول له يلا أنا اللي سلطن عليك بع لي هذا بأدون من ثمن المثل يلا، أو تصدق به عليه أن لزيد المطالبة، لا أقصى ما يتولد حكم تكليفي مو أنه حق المطالبة. نقطة، هذا كله في حديث عن من على أنه ليس حق ماذا للعبد. نأتي أنه هل حق لله ولا؟ يقول ومما ذكر يظهر الكلام في ثبوت حق الله تعالى، تبع على أنه ليس حق لله. ليش؟ لأنه ما يمكن أن يوجه لي أحد بيانين. البيان الأول أن نقول بأنه ماذا؟ هذا لأجل على أنه ماذا وجب الوفاء به، الله أوجب الوفاء يصير حق لله، قلنا إذا كل شيء راح يصير حق لله، فإن أريد به يعني بكون حق لله مجرد وجوبه عليه، مجرد يعني ماذا وجوب الوفاء بهذا الشرط عليه يعني على المشتري، لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض من هالناحية، فهذا جار في كل شر، كل شر راح يصير ماذا هو حق لله لأنه الله عز وجل أوجب الوفاء، ولا ينافي ذلك سقوط الشروط بالإسقاط، كل شرط يجب الوفاء بما أنه يمكن إسقاطه بالإسقاط، سقوطه بالإسقاط ولي. وإن أريد ما عدا ذلك حق لله مو بهذا المعنى، بمعنى على أنه مطلوب لله يحبه من حيث كون العتق مطلوب لله كما جرى عن مقاصد التي ذكر، ففيه أن مجرد المطلوبية إذا لم تبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه، نقول هذا يصير حق لله، فالله عز وجل إذن هذا حق له ويطالب به من؟ خو الله ما يتمكن، من يطالب؟ حاكم الشرعي يطالب بحقوق الله على وجه يلزم به الحاكم، حاكم الشرعي يعني يلزم ماذا؟ المشتري بذلك نيابة عن الله عز وجل. ولا وجوب هنا، قال إذا لم يبلغ حد الوجوب، خو هنا وجوب ماكو إلا من ناحية، من قلنا من ناحية أوفوا بالعقود، يعني ناحية وجوب الوفاء التكليف، من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد والقيام بحقوقهم. وقد عرفت أن هذا يثبت وجوب تكليف وهذا ما ينفعنا، وقد عرفت أن المطلوب غير هذا، يعني غير هذا وجوب الوفاء، لأنه هذا وجوب تكليفي، إحنا بدنا نثبت السلطنة والحقية لله عز وجل، هذا بهذا وجوب الوفاء ما يثبت. فأفهم أنا بينت لك هذا الأمر بالفهم بعد ما أكرر. السابعة، قلنا في الدرس السابق إن الشرط لا يقسط عليه شنو؟ الثمن. الثمن يقع مقابل من؟ قلنا المبيع. أما الأوصاف والشروط هل يقع مقابلها جزء من الثمن؟ الجواب كلا. مو هذا أمس بيناه ولا؟ سؤال، إذا فرض أن الشرط كان جزءا حقيقة فما هو رأيكم الشريف؟ بلي كرر، بلي بلي بلي، كرر 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 كرر. الشرط يكون جزء، هاي شلون يصير هذا الشرط جزء؟ شلون يصير هذا الشرط جزء؟ شلون يصير؟ بلي أكرر، إذا كان الشرط جزءا مثل ما أقول أشتري منك هذه الصبرة بشرط أن تكون 10 كيلوات، فإذا تبين بعد ذلك أنها 8 كيلوات فهل يقسط الثمن أم لا؟ هنا الشرط مرجعه علما إلى الجزء حقيقة، لأن هي أجزاء الصبرة عبارة عن الكيلوات، وأنا اشترطت هذا الكيلوات، يعني اشترطت هذه الأجزاء، فهنا هذا الشرط هل يقسط عليه الثمن أم لا؟ أفتونا مأجورين. احتمالان، احتمال الأول أن يقال بأن هذا شرط، هذه الأجزاء جعلت شرط، فما دام جعلت شرط فإذا لا يتقسط عليها الثمن. احتمال الثاني أن شو نقول؟ صحيح جعلت شرطة، لكن هذا الشرط متى يتحقق؟ إذا تحقق الجزء فهو منتزع إذن منه، فهو منتزع إذن منه من الجزء، روحه ماذا؟ الجزء، والأجزاء يتقسط عليها المبيع الثمن. فإذا احتمالان موجود، والشيخ الأنصاري يميل إلى الاحتمال الثاني، ثم يقول ولأجل هذا الاختلاف اختلف العلماء في من باع أرضا على أنها جربان، جمع جريب، معينة على أنها 100 جريب، فظهرت أقل من ذلك، فهل الثمن يتقسط أم لا يتقسط؟ طبيعي يا إخوان، أقول لكم إذا ظهر أنها أقل جزما خيار موجود، حتما إما من باب خيار تخلف الشرط إذا قلنا هذا الشرط، أو من باب ماذا؟ قل لي، او من باب تخلف الماذا، هو الشرط بعد قلنا بعد شنو وصف، هو الوصف شرط، او من باب ماذا، تبعض الصفقة، تبعض الاجزاء، خيار تبعض الصفقة يصير، اذا هذا اجزاء خيار تبعض الصفقة يصير، فاصل الخيار ثابت جزما، لكن من باب خيار تبعض الصفقة يوم من باب ماذا، خيار تخلف الشرطي. بل مولانا يا أخي يا أخي، ثم يقول وتفصيل الكلام ما ذكره العلامة. إيش ذكر الرجال؟ الرجال إيش قال؟ إيش قال الرجال يا أخي؟ إيش قال؟ قال مر الصبرة، مر المبيع متساوي الأجزاء، ومر مختلف الأجزاء، ثم مرة تتبين الزيادة، مرة تتبين النقيصة. إذن مجموع الصور كم؟ 4. يقع الكلام في كل صورة من هذه الصور الأربع. خل نطبق هذا يا أخي. 7. قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط على، ليش قال من حيث هو شرط؟ لأنه قد يكون جزء، من حيث هو جزء هذا مطلب آخر الآن راح نتكلمه. من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور، على المشهور أنه لا يقسط عليه الثمن. ليش؟ لأن قلنا الإنسان هو إنما العرف يفهم أن الثمن مقابل من المبيع لا مقابل المبيع والشرط يا أخي. والشارع أمضى سكت، فيدل على أنه في نظر الشارع هذا أيضا أمر صحيح ممضى لعدم الدليل عليه، يعني عليه من على تقسيط الثمن بعد عدم دلالة العقد عرفا على مقابلة أحد العوضين إلا بالآخر، العرف كيفه. والشرع لم يزد على ذلك، لم يزد على ذلك إذ أمره بالوفاء بذلك المدلول العرفي. إذ أمره، أمر من؟ العاقد، أمر العاقد بالوفاء بذلك المدلول العرفي، فهذا معناه أنه في نظر الشارع هذا مقبول أيضا، لأن أكثر من الوفاء ما أمر، فهذا معناه يعني أمضى ما عليهما ما قصداه. إذن فتخلف الشرط لا يقدح، يعني لا يضر في تملك كل منهما لتمام العوضين، كل منهما يملك تمام العوض، غاية ما يثبت الخيار. ولا تقل على أنه جزء من الثمن مقابل الشرط، فإذا تخلف الشرط جزء من الثمن ما يملك البائع، هذا كله باطل، لأن الثمن كله أكتع أبتع أجمع مقابل المثمن، مقابل الشرط لا. هذا ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة، لما هو جزء المبيع، مثل ما بأن يشتري مركبا، صبرة مركبة من كيلوات، ويشترط كونه كون هذا المبيع كذا وكذا جزءا، كأن يقول بعتك هذه الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعا أو صاعا، فقد جعل الشرط. إذن ماذا يجعل؟ ياهو نقرأ ياهو الأحسن بكيفك، امشي يلا بسرعة. فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة. خلنا شو نلاحظ، جانب الشرطية وجانب الجزئية، فهل يلاحظ حينئذ جانب القيدية ويقال إن المبيع هو العين الشخصية المتصفة بوصف كذا كذا، بوصف كونه كذا جزءا، العين الشخصية المتصفة، فيصير هذا قيد، يعني وصف يصير، شرط يصير، إيه، فخيار تخلف الشرط يصير، فالمتخلف هو قيد من قيود العين، مثل الكتابة يصير، شلون تخلف شرط؟ نعم كذلك، ونحو ذلك، تخلف الكتابة وغير الكتابة في العبد، لا يوجد فوات إلا الخيار بين من؟ بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن، هذا الثمرة بين خيار الشرط وبين خيار تخلف تبعض الصفقة، إذا تخلف الشرط فما إلى حق إلا الإمضاء بجميع الثمن، أو يلاحظ جانب الجزئية فيصير خيار تبعض الصفقة، فإلى حق الإمضاء بقسطه من الثمن ويسترجع قسط، هاي الثمرة هنا تظهر يا أخي، فالتفت إلى الثمرة بين كون خيار شرط أو خيار، أو يلاحظ جانب الجزئية، فإن المذكور وإن كان بصورة القيد بصورة ماذا الشرط، إلا أن منشأ انتزاعه هذا الشرط منين منتزع؟ شو وقت يتحقق؟ بوجود الجزء، هو وجود الجزء الزائد وعدمي، فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزءا، لكن باللفظ عبرنا بصورة الشرط، عبرنا عن الجزء، إلا أنه عبر عنه يعني عن هذا الجزء بهذه العبارة، يا عبارة عبارة الشرطية. كما لو أخبر يعني البايع بوزن المبيع المعين، قال هذا 100 كيلو، فباعه اعتمادا على إخباره، فإن وقوع البيع على العين الشخصية، هاي الذي أخبر البايع بأنها 100 كيلو، لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائد، بل يقسط بلا إشكال، وإن كان صورة ماذا حينما أخبر بصورة الشرطية واشترى اعتماد ماذا على أنه ماذا كون 100 كيلو ذكره بصورة الشرطية، ما يأثر. وبالجملة فالفائت عرفا وفي الحقيقة هو الجزء وإن كان بصورة الشرط، فلا يجح حتى وإن كان هو هاي، وإن كان ترى الواو ليست استنافية وصلية، التفت، لا إله إلا الله. إذن فلا يجري فيه ما مر من عدم التقابل إلا بين نفس العوضين، ذيك الحكاية الذي كنا نصر عليه الآن هنا لا تأتي، ولأجل ما ذكرنا يعني من وجود هذين الاحتمالين اختلفوا في من العلماء فيما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة، أو باع صبر على أنها أصوع معينة، يا أخي ثم ظهر على أنها ليست بعدد هذا الأصوع، اختلفوا العلماء، هذا خيار تخلف الجزء تبع الصدقة وخيار تخلف الشر. ثم يقول وتفصيل ذلك العنوان، بس نعطيك العنوان والمعنون غد إن شاء الله، وتفصيل ذلك العنوان الذي ذكره في التذكرة بقوله لو باع شيئا فشرط وشرط فيه قدرا معينا، قدرا معينا، فتبين الاختلاف من حيث الكم، فأقسامه 4. شلون؟ لأنه إما أن يكون مختلف الأجزاء أو متفق أجزاء وعلى التقدير، فإما أن يزيد وإما أن ينقص. فالأول تبين النقص في متساوي الأجزاء، حكم شنو؟ هذا غد إن شاء الله. بس فرد سؤال أسألك، يقول وتفصيل إذن الصور 4 صار، وتفصيل ذلك العنوان، تفصيل إعراب شي يصير؟ مبتدأ خبره وينه؟ خبره وينه؟ لابد يصير كلمة الذي. وتفصيل ذلك العنوان شوية أوقف تنفس، الذي غصبا ما علينا هيك نقول، إذا هذا مرة نقوله ما إلى خبر، هذا ما ترقيل علينا ماذا نقول خبر، خلا أقول لك ثقيل علينا نقول خبر، إيه لكن شو سوى مجبورين يا أخي. والحمد لله رب العالمين.